مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لطلب حين الكريم. أوصي نفسي وأحبكم جميعا بالاجتهاد في هذه العشر، فإن العبد يرتبط الله أن بلغه الله سبحانه وتعالى هذه العشر، والموفق الذي يوفق لاغتنامها، واغتنامها يكون بما صح مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلط العشر الأولى والعشر الأوسط بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وذلك لفضلها وشرفها على بقية العشرين الوسطى والأولى من هذا الشهر، لما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، قد كان عليه الصلاة والسلام يعمرها ويتخلى فيها عن الاختلاط بالناس ومعافسة الأهل والأولاد ويخلو بربه سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، ليصيب هذه الليلة، وزيادة في الحرص عليها كان يعتكف هذه العشر كل عام حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث عائشة، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الاعتكاف إلا سنة واحدة لما كثرت الأخبية في مسجده عليه الصلاة والسلام، أصبح وقد ضربت فقال خباء من هذه، قيل لفلانة ثم هذه لفلانة أزواجه، فقال البر أردتن، فأمر بها فقوضت، ثم خرج من اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه فاعتكف في شوال، قضى الاعتكاف في شوال صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن من وفقه الله جل وعلا ومتعه بالصحة والعافية إلى هذه العشر فالواجب عليه أن يغتنمها، لأنه لا يدري أيدركها من قابل أم لا يدركها، وهي عشر مباركة وكلها ليالي معدودات، وإذا كان رمضان كله قال الله فيه أياما معدودات قلله ليكون أنشط على النفوس حينما تسمع بقوله معدودات أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا قل للشيء اشرأبت النفوس إليه وخف عليها وتاقت إليه وسهل عليها تقبله، فكيف بهذه العشر التي في هذه الليلة، الليلة المباركة التي العمل فيها يعدل عمل 84 سنة إذا حسبتها، فالواجب معشر الأحبة أن نحرص عليها، ونحن طلبة العلم بالذات يجب أن نكون أحرص الناس عليها وعلى إحيائها بالذكر والقراءة والاستغفار والصلاة، فإن الإنسان يجب أن يتميز فيها ما دام يعلم بفضلها ويعلم النصوص فيها، فطالب العلم ليس كغيره، طالب العلم ليس كغيره، فما ينبغي له أن يضيع أوقات هذه العشر بالذات الليل، إن كان عنده من أعمال أو ارتباطات فلتكن في النهار، في العصر، في أول النهار، في بكرة النهار، في أصيل النهار يقضيها ولله الحمد، لكن لا يغلب على الليل، لأن الليل وقت فاضل شريف، فالذي أوصي به نفسي وأحبتي أن يعمروا هذه العشر ما دام قد متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية وبلغنا وإياكم هذه الليالي، أن نغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى التي تقربنا إليه، عسى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن وفق لقيامها، فهي ليلة مباركة، ويجب أن العبد يجب عليه أن يأطر نفسه وأن يحبسها على الخير، وهي كلها 9 ليال، والعاشرة مشكوك فيها، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، وهذا بالنسبة إلى ما بقي من الوقت، إذا نظرت الآن النهار أكثر من ثلثي 24 ساعة، فالواجب على العبد أنه لا يفرق، وليعلم أن كل الأعمال ملحوقة، وعليه أن يؤخرها، وعليه أن يسارع إلى ما ينفعه في أخرى عند ربه تبارك وتعالى، فلا يكون مفرطا ولا يكون متكاسلا ولا يكون متهاونا، وعليه أن يعلم أن هذه الساعات القلائل التي يحرص عليها تنفعه عند الله تبارك وتعالى نفعا عظيما. والواجب على من علم أن يكون أول المبادرين، لأن الحجة عليه قد قامت والمحجة له قد استبانت والأدلة في صدره معروفة، وينبغي أن يطبق الأقوال بالأعمال، فإذا دعا غيره يكون هو أول المسارعين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام حتى تورمت قدماه وتفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، فقيل له ما قيل كما تعلمون؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الشاكرين قليل، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور، الشاكرين قليل، الشاكرين شكرا حقيقيا قليل. الشكر ليس فقط باللسان، الشكر باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، فشكر أهل العلم وأهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح وأهل الزهادة وأهل الورع، شغلهم وشكرهم يختلف تماما عن غيرهم، لأنهم أعرف بالله تبارك وتعالى، ومن كان بالله أعرف يجب عليه أن يكون منه أخوف. ومن أعظم ما ينبغي لي أنا أن أذكر به نفسي وإخواني والحمد لله الذي عافاني منه، هو البعد عن هذه الأدوات التي شغلت الناس حتى في الصلوات، ما بين التسليمة والتسليمة ينظر في جهازه ماذا جاءه من الرسائل، ماذا جاءه من المحادثات، ماذا جاءه من التغريدات، هذا والله إنه ليؤسف له، والله إنك لترى الرجل وتوقره وتجله فتراه في أثناء الصلاة ينظر في مثل هذا فينقص قدره في عينه. فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه في وقت طاعته، في وقت اعتكافه، في وقت صلاته، في وقت قراءته للقرآن بمثل هذه الوسائل التي تشوش عليه فتذهب بلبه وتذهب بخشوعه وتذهب بحضور قلبه على ربه تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. وليعلم أيضا أن النساء أيضا مطالبات بمثل ما يطالب به الرجال، فنحن نذكر بهذا لننثني به أيضا إلى نسائنا، إلى أمهاتنا وبناتنا وأزواجنا وأخواتنا، نذكر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة ويوقظ أهله، فبدل ما تجرك هي إلى السوق وإلى ما لا منفعة فيه من الكماليات والاشتغال بالبيوت في الليل من تصريحات للأعياد ونحو ذلك، الاشتغال بالكماليات التي لا فائدة فيها، ينبغي لك أنت أن تكون حازما وأن تكون قيما عليهن بما يصلحهن مما يجدن فائدته وثمرته، لا أنهن هن يعصفن بك فيفوتون عليك ساعات الخير ومواسم الخير وأوقات الخير وأوقات الطاعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة ويوقظ أهله، فإذا بغت هي تأخذك للسوق أو في الكماليات في البيت ما لا فائدة فيه، ولا بين لها أنها هي مطالبة أن تقوم بهذا، عسى الله أن ينفعها ساعة الإجابة وليلة في الليلة المباركة، هذه ليست خاصة بالرجال، الجميع مطالبون فيها، ولكن الخطاب دائما في الشرع للرجال والنساء داخلات فيه، حتى وجد نساء الصحابة في نفوسهن شيئا من هذا، قالت إحداهن ما للرجال يذكرون ولا النساء لا يذكر، فأنزل الله سبحانه وتعالى تطيبا لهن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات الآية، قال في آخره أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالخطاب دائما للرجال ليس معناها أن النساء لسنا داخلات، لا داخلات، ولكن الموفق من يتنبه لهذا، يظن بعضنا أنه خلاص النساء ما عليهن جماعة، خلاص ما عليها إيش أن تنتهز الفرصة فتناجي ربها وتقرب إليه في هذه الليالي، هذا غلط. الآن قل من نجده يذكر بالاعتناء بالنساء في هذا الباب، ويذكرهن هن في أنفسهن أن يغتنمن هذه الليالي الفاضلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، وأهله ما عنده إلا زوجاته صلى الله عليه وسلم في البيت. وأحيانا جاء في بعض الروايات يمر على فاطمة وزوجها علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فالواجب معشر الأحبة أن نذكر الأمهات والأخوات والزوجات والبنات، نذكرهن بهذا. فإذا ذكرناهن وأحسننا إليهن استعنا بهن بعد الله تبارك وتعالى على أنفسنا، وقللنا من الطلبات التي لا فائدة فيها التي تهلك الأوقات. وإذا كانت الأوقات هذه المباركات تذهب في تلبية طلباتهن هذه مصيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما ما يتعلق بالسؤال فالركعتين الخفيفتين بحسب حال الإنسان. أما ما كان عند سلفنا الصالح، كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الرجل إذا صلى في الركعتين بالبقرة يرونه قد خفف، إذا صلى في الركعتين بالبقرة يرونه قد خفف، ويرونه بعضهم يراه إذا صلى في الركعة بالمئة آية يرونه قد خفف. وقد كانوا يقومون قياما طويلا حتى إنهم لا يتكئون على العصي من طول القيام. لكن اليوم على حسب حال الناس، إذا كان الإنسان لنفسه فليصلي ما شاء، أما إذا كان لغيره فلا، ينبغي أن يراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض ولا الحاجة. ينبغي له أن يراعي حاله، لكن إذا قام لنفسه لا بأس يصلي ما شاء. والتخفيف كل بحسب حاله، قد يقرأ فيه حزب، قد يقرأ فيه نصف حزب، قد يقرأ فيه ربع حزب، وقد يقرأ فيه السورة، كل بحسب حاله. لكن المقصود من هذا أن التخفيف بين يدي القيام، لأنه في أول أمره يكون عنده شيء من الفتور فينشط بهذا، ثم بعد ذلك يستمرئ القيام فيقوم. أما إذا بدأ بالطويل كسل وتعب مباشرة. نعم، سأل الله التوفيق.
شيخ، إذا صلى عشاء وانت دخلت المسجد، صلى ركعة صلى مع الإمام إلا صلى جماعة؟
إذا كان هناك جماعة تصلي العشاء الفريضة فصلي معها، وبعد ذلك ادخلوا معه في التطوع. أما إذا لم يوجد فصلي معهم ركعتين ثم أتم عليها، ولا مانع أن تختلف النية، يكون الإمام يصلي تطوعا نافلة وأنت تصلي فريضة، كما كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي به مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي بقومه، فكانت له نافلة ولهم فريضة لا بأس.
جزاك الله خير. طيب الشيخ، إذا جيت الإمام خلص من صلاة العشاء، أيهما الأولى، أن يقيم جماعة ولا أستنى حتى يبدأون في صلاة التراويح؟
إذا كان هناك جماعة طيب، إذا كان هناك جماعة طيب صلي معهم ثم تدركون معه التراويح من أولها. طيب
شيخ، هل من حرج من تزامن الجماعتين التراويح والجماعة الأخرى، أن الإمام التراويح قد ينتظر ويطول الانتظار ويشق على بعض الحاضرين فيشرع بالتراويح فتأتي
جماعة
متأخرة في نفس الوقت؟
لا، ما يصلون لحالهم، يصلون معه، يصلون معه ويكملون. نعم نعم.
أسئلة كثيرة يا شيخنا، ونحن ما بدنا نأخذ من وقتك
أبدا. الله يحييكم، حياكم الله.
أسئلة كثيرة
أسعدتم، أسعدتم، كتب الله لكم
الأجر، لعل الله عز وجل يكتب لنا.
يا مرحبا بكم، حياكم الله، حياكم الله، الله يوفقنا وإياكم جميعا، ولا يحرمكم أجر الزيارة، ويكتب ذلك في موازين حسناتكم، واجعلها في غرفة الجنة حتى ترجعوا. يا مرحبا بكم، حياكم الله،
شيخنا،
أهلا وسهلا، حياكم الله، حياكم الله.
أوصي نفسي وأحبكم جميعا بالاجتهاد في أهل العشر، فإن العبد يرتبط الله
أن بلغه الله سبحانه وتعالى هذه العشر، والموفق الذي يوفق لاغتنامها، واغتنامها يكون بما صح مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلط العشر الأولى والعشر الأوسط بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر سد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وذلك لفضلها وشرفها على بقية العشرين الوسطى والأولى من هذا الشهر، لما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، قد كان عليه الصلاة والسلام يعمرها ويتخلى فيها عن الاختلاط بالناس ومعافسة الأهل والأولاد ويخلو بربه سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه ليصيب هذه الليلة، وزيادة في الحرص عليها كان يعتكف هذه العشر كل عام حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث عائشة ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الاعتكاف إلا سنة واحدة لما كثرت الأخبية في مسجده عليه الصلاة والسلام، أصبح وقد ضربت فقال خباء من هذه، قيل لفلانة ثم هذه لفلانة أزواجه، فقال البر أردتن فأمر بها فقوضت، ثم خرج من اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه فاعتكف في شوال، قضى الاعتكاف في شوال صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أن من وفقه الله جل وعلا ومتعه بالصحة والعافية إلى هذه العشر فالواجب عليه أن يغتنمها، لأنه لا يدري أيدركها من قابل أم لا يدركها، وهي عشر مباركة وكلها ليالي معدودات، وإذا كان رمضان كله قال الله فيه أياما معدودات قلله ليكون أنشط على النفوس حينما تسمع بقوله معدودات أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا قل للشيء اشرأبت النفوس إليه وخف عليها وتاقت إليه وسهل عليها تقبله، فكيف بهذه العشر التي في هذه الليلة، الليلة المباركة التي العمل فيها يعدل عمل 84 سنة إذا حسبتها، فالواجب معشر الأحبة أن نحرص عليها، ونحن طلبة العلم بالذات يجب أن نكون أحرص الناس عليها وعلى إحيائها بالذكر والقراءة والاستغفار والصلاة، فإن الإنسان يجب أن يتميز فيها ما دام يعلم بفضلها ويعلم النصوص فيها، فطالب العلم ليس كغيره، طالب العلم ليس كغيره، فما ينبغي له أن يضيع أوقات هذه العشر بالذات الليل، إن كان عنده من أعمال أو ارتباطات فلتكن في النهار، في العصر، في أول النهار، في بكرة النهار، في أصيل النهار يقضيها ولله الحمد، لكن لا يغلب على الليل، لأن الليل وقت فاضل شريف، فالذي أوصي به نفسي وأحبتي أن يعمروا هذه العشر ما دام قد متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية وبلغنا وإياكم هذه الليالي، أن نغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى التي تقربنا إليه، عسى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن وفق لقيامها، فهي ليلة مباركة، ويجب أن العبد يجب عليه أن يأطر نفسه وأن يحبسها على الخير، وهي كلها 9 ليال والعاشرة مشكوك فيها، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، وهذا بالنسبة إلى ما بقي من الوقت، إذا نظرت الآن النهار أكثر من ثلثي 24 ساعة، فالواجب على العبد أنه لا يفرط وليعلم أن كل الأعمال ملحوقة، وعليه أن يؤخرها، وعليه أن يسارع إلى ما ينفعه في أخرى عند ربه تبارك وتعالى، فلا يكون مفرطا ولا يكون متكاسلا ولا يكون متهاونا، وعليه أن يعلم أن هذه الساعات القلائل التي يحرص عليها تنفعه عند الله تبارك وتعالى نفعا عظيما، والواجب على من علم أن يكون أول المبادرين، لأن الحجة عليه قد قامت والمحجة له قد استبانت والأدلة في صدره معروفة، وينبغي أن يطبق الأقوال بالأعمال، فإذا دعا غيره يكون هو أول المسارعين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام حتى تورمت قدماه تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له: ما قيل كما تعلمون؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن الشاكرين قليل كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. الشاكرين قليل، الشاكرين شكرا حقيقيا قليل. الشكر ليس فقط باللسان، الشكر باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر أهل العلم وأهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح وأهل الزهادة وأهل الورع، شغلهم وشكرهم يختلف تماما عن غيرهم، لأنهم أعرف بالله تبارك وتعالى. ومن كان بالله أعرف يجب عليه أن يكون منه أخوف. ومن أعظم ما ينبغي لي أنا أن أذكر به نفسي وإخواني والحمد لله الذي عافاني منه، هو البعد عن هذه الأدوات التي شغلت الناس حتى في الصلوات. ما بين التسليمة والتسليمة ينظر في جهازه ماذا جاءه من الرسائل، ماذا جاءه من المحادثات، ماذا جاءه من التغريدات. هذا والله إنه ليؤسف له، والله إنك لترى الرجل وتوقره وتجله، فتراه في أثناء الصلاة ينظر في مثل هذا فينقص قدره في عينه. فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه في وقت طاعته، في وقت اعتكافه، في وقت صلاته، في وقت قراءته للقرآن بمثل هذه الوسائل التي تشوش عليه فتذهب بلبه وتذهب بخشوعه وتذهب بحضور قلبه على ربه تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. وليعلم أيضا أن النساء أيضا مطالبات بمثل ما يطالب به الرجال، فنحن نذكر بهذا لننثني به أيضا إلى نسائنا، إلى أمهاتنا وبناتنا وأزواجنا وأخواتنا، نذكر به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله، فبدل ما تجرك هي إلى السوق وإلى ما لا منفعة فيه من الكماليات والاشتغال بالبيوت في الليل من تصريحات للأعياد ونحو ذلك، الاشتغال بالكماليات التي لا فائدة فيها، ينبغي لك أنت أن تكون حازما وأن تكون قيما عليهن بما يصلحهن مما يجدن فائدته وثمرته، لا أنهن هن يعصفن بك فيفوتون عليك ساعات الخير ومواسم الخير وأوقات الخير وأوقات الطاعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة ويوقظ أهله، فإذا بغت هي تأخذك للسوق أو في الكماليات في البيت ما لا فائدة فيه، ولا بين لها أنها هي مطالبة أن تقوم بهذا، عسى الله أن ينفعها ساعة الإجابة وليلة في الليلة المباركة. هذه ليست خاصة بالرجال، الجميع مطالبون فيها، ولكن الخطاب دائما في الشرع للرجال والنساء داخلات فيه، حتى وجد نساء الصحابة في نفوسهن شيئا من هذا، قالت إحداهن: ما للرجال يذكرون ولا النساء لا يذكر. فأنزل الله سبحانه وتعالى تطيبا لهن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. الآية قال في آخره: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالخطاب دائما للرجال، ليس معناها أن النساء لسنا داخلات، لا داخلات، ولكن الموفق من يتنبه لهذا. يظن بعضنا أنه خلاص النساء ما عليهن جماعة، خلاص ما عليها إيش أن تنتهز الفرصة فتناجي ربها وتقرب إليه في هذه الليالي، هذا غلط. الآن قل من نجده يذكر بالاعتناء بالنساء في هذا الباب، ويذكرهن هن في أنفسهن أن يغتنمن هذه الليالي الفاضلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، وأهله ما عنده إلا زوجاته صلى الله عليه وسلم في البيت. وأحيانا جاء في بعض الروايات يمر على فاطمة وزوجها علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فالواجب معشر الأحبة أن نذكر الأمهات والأخوات والزوجات والبنات، نذكرهن بهذا. فإذا ذكرناهن وأحسننا إليهن استعنا بهن بعد الله تبارك وتعالى على أنفسنا، وقللنا من الطلبات التي لا فائدة فيها التي تهلك الأوقات. وإذا كانت الأوقات هذه المباركات تذهب في تلبية طلباتهن هذه مصيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما ما يتعلق بالسؤال فالركعتين الخفيفتين بحسب حال الإنسان. أما ما كان عند سلفنا الصالح كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الرجل إذا صلى في الركعتين بالبقرة يرونه قد خفف، إذا صلى في الركعتين بالبقرة يرونه قد خفف، ويرونه بعضهم يراه إذا صلى في الركعة بالمئة آية يرونه قد خفف، وقد كانوا يقومون قياما طويلا حتى إنهم لا يتكئون على العصي من طول القيام. لكن اليوم على حسب حال الناس، إذا كان الإنسان لنفسه فليصلي ما شاء، أما إذا كان لغيره فلا، ينبغي أن يراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض ولا الحاجة. ينبغي له أن يراعي حاله، لكن إذا قام لنفسه لا بأس يصلي ما شاء، والتخفيف كل بحسب حاله، قد يقرأ فيه حزب، قد يقرأ فيه نصف حزب، قد يقرأ فيه ربع حزب، وقد يقرأ فيه السورة، كل بحسب حاله. لكن المقصود من هذا أن التخفيف بين يدي القيام، لأنه في أول أمره يكون عنده شيء من الفتور فينشط بهذا، ثم بعد ذلك يستمرئ القيام فيقوم. أما إذا بدأ بالطويل كسل وتعب مباشرة. نعم، صلى الله عليه وسلم.
إذا صلوا عشاء وانت دخلت المسجد، صلي ركعة وصلي مع الإمام إلا صلي جماعة؟
إذا كان هناك جماعة تصلي العشاء الفريضة فصلي معها، وبعد ذلك ادخلوا معه في التطوع. أما إذا لم يوجد فصلي معهم ركعتين ثم أتم عليها، ولا مانع أن تختلف النية، يكون الإمام يصلي تطوعا نافلة وأنت تصلي فريضة، كما كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي بي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي بقومه، فكانت له نافلة ولهم فريضة لا بأس.
جزاك الله خير. طيب الشيخ، إذا يثر الإمام خلص من صلاة العشاء، أيهما الأولى، أن يقيم جماعة ولا أستنى حتى يبدأون في صلاة التراويح؟
إذا كان هناك جماعة طيب، إذا كان هناك جماعة طيب صلي معهم ثم تدركون معه التراويح من أولها. طيب،
هل من حرج من تزامن الجماعتين التراويح والجماعة الأخرى؟ أن الإمام التراويح قد ينتظر فيطول الانتظار ويشق على بعض الحاضرين فيشرع بالتراويح وتأتي
جماعة
متأخرة في نفس الوقت؟
لا، ما يصلون لحالهم، يصلون معه، يصلون معه ويكملون. نعم نعم.
أسئلة كثيرة يا شيخنا، ونحن ما أبغى نأخذ من وقتك
أبدا. الله يحييكم، حياكم الله،
أسئلة كثيرة،
أسعدتم أسعدتم، كتب الله لكم على أجل،
الله عز وجل يكتب لنا
يا مرحبا بكم، حياكم الله، حياكم الله، الله يوفقنا وإياكم جميعا، ولا يحرمكم أجر الزيارة، ويكتب ذلك في موازين حسناتكم، ويجعلها في غرفة الجنة حتى ترجعوا. يا مرحبا بكم، حياكم الله،
أهلا وسهلا،
حياكم الله، حياكم الله.